بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ شرح باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف وما بعدها من أبواب. وقبل أن نبدأ الشرح أقول لنفسي ولكم، علينا أن نتفاعل تفاعلا حميدا مع أجهزة الدولة، بمعنى إن أردت أن تفتح كتابا فقم بترخيصه، إن أردت أن تصعد المنبر فقم بالترخيص، وهكذا في كل أحوالك. لا تتصادم أبدا مع قوانين ولوائح الدولة، هذا أمر لا بد منه، وبحمد الله الدولة لا تمانع أبدا أن تفعل ذلك، لكن عليك أن تقوم بما يتفق مع قوانين ولوائح الدولة. هذا البناء الذي نحن فيه، هذه الكلية، لولا التفاعل الحميد من قادتها مع أجهزة الدولة، بل مع المجتمع المدني من رجال أعمال وما إلى ذلك، ما أقيم هذا الصرح ولا دام بهذه الفخامة وهذا الجمال. لنجاح أي عمل لابد أن توافق الوضع القائم، وليس في هذا مخالفة للدين، بل هو هذا فيه مسايرة مع الاستقرار والأمن العام. جهاز الأمن الوطني في أي دولة له دور هام في الحفاظ عليها من الفتن والقلاقل والتفرق، وجهاز هام في محاربة الجماعات التكفيرية والإرهابية، لكن وأيضا جهاز هام في محاربة الشذوذ والإلحاد والانحلال. وهذا ما نرجو لهذا الجهاز، أن يقوم بمواجهة كل أشكال التصرف، وكذلك كل أشكال الإلحاد والانحلال. نبدأ في الشرح فنقول: وهاء تأديث وقبل ميلي لا بعد الاستعلى وحاع لعلي. عنوان الباب: باب إمالة هاء التأنيث وما قبلها في الوقف. هل أنت تميل الهاء وما قبلها أم ما قبلها فقط؟ هذا خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أنك تميل الهاء وما قبلها. عندما أقول رحمة نعمة، أنت قرأت بإمالة ما قبل الهاء، وهذا أمر ظاهر بين متفق عليه. أما إمالتك للهاء فهذا أمر اختلف فيه، هناك من قال لا إمالة في الهاء، وهناك من قال فيها إمالة. والجمهور على إمالة الحرفين الهاء وما قبلها، وهذا معنى قول الناظم هاء تأنيث وقبل ميلي، وهذا كان مذهب الشيخ الشاطبي رحمه الله. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممار الكساء غير عشر ليعدله. لكن اعلم أن هذا الاختلاف إنما هو اختلاف لفظي. إننا نقول في الإمالة إنك تقرب الفتحة من الكسرة والألف من الياء، فهل هذه الهاء مفتوحة حتى تقربها من الكسرة؟ كلا. وهذا من قال بعدم الإمالة فيها. أما من نظر إلى الهاء وإلى حالتها حال الإمالة وحالتها في غير الإمالة، فوجد أن هناك اختلافا، فصوت الهاء حال الإمالة يختلف عن صوتها في غير الإمالة. عندما أقول نعمة رحمة صوتها ضعف، عندما أقول نعمة رحمة بالفتح هذا الصوت يختلف عن صوت الإمالة. فهذا القدر من الاختلاف ومن الضعف ومن الخفاء عده بعض العلماء إمالة، فبهذا الاعتبار نقول بالإمالة في الهاء أيضا. وبناء على ذلك الاختلاف بين الرأيين، من قال بعدم الإمالة نظر إلى أن الهاء ليست مفتوحة حتى تمال، ومن قال بالإمالة نظر إلى حالتها حال الإمالة وأنها تختلف عن حالتها في غير الإمالة. يقول الناظم هاء تأنيث وقبل ميل لا بعد الاستعلى وحاع لعلي. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تميل الهاء وما قبلها إن لم يكن قبل الهاء أحد حروف الاستعلاء السبعة أو أحد حروف هاء الحاء والألف والعين. جمعها الشاطبي رحمه الله في قوله ويجمعها حق ضغاط عصل خضر. إذن أنت تميل الهاء وما قبلها إن لم يقع بعدها أحد عشرة أحرف، وهي مكونة من حروف الاستعلاء السبعة وحروف حاء الثلاثة. وأيضا على هذا المذهب الأول أنت تميل الهاء وما قبلها إن وقع بعدها أحد أحرف أكهر، الهمزة، الكاف، الهاء، الراء، بشرط أن يكون قبل هذه الأحرف الأربعة ياء ساكنة أو كسر، ياء ساكنة أو كسر. عندما أقول مئة الهاء قبلها همزة وقبل الهمزة كسر، فأنت على هذا المذهب تميل مئة. وقس على ذلك بقية الحروف الأربعة. ثم قال الناظم وساكن انفصل ليس بحاجز وفطرة تختلف. إن وقع بين الكسر وبين أحد أحرف أكهر ساكن، هل هذا الساكن يمنع الإمالة؟ كلا. عندما أقول لا عبرة وجهة، هنا فصل بين أحرف أكهر وبين الكسر فاصل ساكن، وهذا الساكن لم يمنع الإمالة، وهذا معنى قول الناظم وساكن انفصل ليس بحاجز. الساكن الذي يفصل بين الكسر وبين أحد أحرف أكهر لا يمنع الإمالة. لكن نرى أن لك في كلمة فطرة في سورة الروم لك وجهان، لك الإمالة ولك الفتح. إذن المذهب الأول يقول بإمالة الهاء وما قبلها إن لم يقع قبلها أحد أحرف الاستعلاء السبعة وأحد أحرف حاء الحاء والألف والعين. وأيضا لا تمل إن وقع قبلها أحد أحرف أكهر إن لم تكن مسبوقة بياء ساكنة أو كس. يعني أحرف أكهر إن وقعت قبل الهاء ولم تسبق بياء ساكنة أو كسر لا تمل على هذا المذهب. بقية الحروف فيها الإمالة وهي حروف فجست زينب لذود شمس 15 حرفا. هذه الحروف إن وقعت قبل هاء التأنيث مل هاء التأنيث وما قبلها دون خلف. ثم قال الناظم والبعض أهكل عشر. هذا مذهب ثاني. هذا المذهب يقول بإمالة هاء التأنيث وما قبلها إن لم يقع بعدها أحد حروف الاستعلاء السبعة وحروف هاء وأيضا الهمزة والهاء، الهمزة والهاء حتى وإن سبقت بياء ساكنة أو كسر. يعني هذا المذهب يقول بأنك لا تميل هاء التأنيث وما قبلها إن وقع بعدها همزة أو هاء، وإن كانت هذه هذان وإن كان هذان حرفان مسبوقين بياء ساكنة أو كسر، لا تميل على هذا المذهب. المذهب الثالث أنك تميل هاء التأنيث وما قبلها بشرط أن لا يكون قبلها ألف أو غير الألف أو غير الألف يماد. إن وقع قبل الهاء أي حرف من حروف الهجاء غير الألف مل هاء التأنيث وما قبلها، وهذا معنى قول الناظم أو غير الألف يمال. ثم قال الناظم والمختار ما تقدم. المذهب الأول هو المذهب المختار، وإننا نقرأ بكل هذه المذاهب. وبناء على ما سبق ذكره نرى أن حروف فجست زينب لذود شمس هذه الحروف 15 متفق على إمالتها في كل المذاهب. الألف لا تمال في كل المذاهب. حروف أكهر نأخذ الراء والكاف، الراء والكاف إن كانتا مسبوقين مسبوقتين إن كانتا مسبوقتين بياء ساكية أو كسر تمال في كل المذاهب. أما الهمزة والهاء إن سبقتا بياء ساكنة أو كسر تمال على المذهب الأول والأخير ولا تمال على الثاني. هذا معنى قول النظم والبعض أه كالعشر، أي البعض استثنى أه الهمزة والهاء كما استثنى العشر، والمقصود بالعشر حروف الاستعلاء السبعة وحروف هاع الثلاثة. حروف أكهر إن لم تسبق بياء ساكنة أو كسر لا تمال على المذهبين الأولين وإنما تمال على المذهب الثالث، أو غير الألف يمال. إذن ما فيه خلاف بين المذاهب لك فيه وجهان، ما فيه خلاف بين المذاهب لك فيه وجهان، لك الفتح ولك الإمال. أما المتفق على إمالته فهذا وجه واحد وهو الإمالة، والمتفق على عدم إمالته كالألف لا يمال على كل المذاهب. إذن هناك ما اتفق على إمالته فجثت زينب لذود شمس، وهناك ما اختلف فيه بين الفتح والإمالة. حروف أكهر غير موافقة الشروط، وكذلك أه الهمزة والهاء وافقت الشروط أو لم توافق الشروط فيها خلاف. الكاف والراء إن وافقت الشروط يعني إن سبقتا بياء ساكنة أو كسر تمال في كل المذاهب، وقد علمنا أن الألف لا تمال في كل المذاهب. يقول الناظم والبعض عن حمزة مثله نما. قوله والبعض، إذن هناك خلف، هناك مذهب يقول بعدم الإمالة لحمزة، وهناك مذهب ثان يقول بالإمالة لحمزة كما أميلت للكساء بكل تفاصيل الكساء. والبعض عن حمزة مثله نما. لكن اعلم لو وقفت على كلمة امرأة أو وقفت على كلمة براءة لحمزة أنت لك التسهيل في براءة مع المد والقصر، ولك التسهيل في امرأة، وهنا الهمزة مفتوحة، إذن التسهيل بين الايه بين الألف والهمزة. وقد علمت أن الألف لا تمال، وبناء على ذلك إن وقفت على كلمة امرأة أو على كلمة براءة لا تقرأ بالإمالة لحمزة، وهذا موجود في فريدة الدهر. لفظ امرأة ولفظ براءة إن وقفت على أي منهما لك التسهيل في الهمزة، وهنا همزة مفتوحة إذن تسهل بين الهمزة وبين الألف، والألف لا تمال، هاء التأنيث المسبوقة بألف لا تمال في كل المذاهب. فعند الوقف هل تقرأ بالإمالة لحمزة؟ في هذين اللفظين كلا، لا تقف بالإمالة، وكما قلت هذا موجود في الفريق. هذا الباب باب يخص الكسائية، ودخل معه حمزة بخلف. ننتقل إلى شرح باب مذاهبهم في الرآة. قوله مذاهبهم يخص القراء العشرة، لأنه تحدث في الأول عن الأزرق ثم تحدث عن كل ما يخص القراء. عندنا مصطلح التفخيم ومصطلح التغليظ. المصطلح الأشهر في هذا الباب في باب الرآة هو مصطلح التفخيم، بينما المصطلح الأشهر في باب اللامات هو مصطلح التغليظ، وضدهما هو الترقيق. عندنا الراء المتحركة إما أن تكون منصوبة وإما أن تكون مضمومة وإما أن تكون مكسورة. الناظم بدأ بالحديث عن الراء المنصوبة غير المنونة، ثم تحدث عن الراء المنصوبة المنونة، ثم تحدث عن المضمومة منونة أو غير منونة. يقول الناظم: والراء عن سكون ياء رقيق أو كثرة من كلمة للأزرق. الناظم يقصد الراء المنصوبة غير المنونة، راء مفتوحة بعد كسر اللازم في نفس الكلمة يقدر، الراء قبلها كسر لازم في نفس الكلمة، هنا ترقق قولا واحدا للأزرق هكذا يقدر. لو قلت برشيد، هنا الراء مفتوحة وقبلها كسر، لكن هذا الكسر منفصل في كلمة أخرى، حرف الجر وما بعده كلمتان، حرف الجر ومجروره كلمتان، إذن الكسرة التي على حرف الجر كلمة مستقلة، حرف الجر كلمة مستقلة، فهذا كسر ليس بمتصل. إن قلت لرسول برشيد وما إلى ذلك أنت لا تقرأ بالترقيق للأزرق. لماذا؟ لأن الراء لم تسبق بكسر متصل وإنما سبقت بكسر منفصل. والراء عن سكون ياء رقيق، راء مفتوحة بعد ياء ساكنة، سواء كان السكون ده حرف لين أو حرف مد. نأتي بمثال: والحميرة، الحميرة، هنا راء مفتوحة وقبلها ياء ساكنة، تقرأ بالترقيق قولا واحدا للأزرق والحميرة. والراء عن سكون ياء رقيق من كثرة أو كثرة من كلمة للأزرق، نتحدث عما يقرأه الأزرق بالترقيق قولا واحدا. راء مفتوحة وقبلها كسر متصل، راء مفتوحة وقبلها ياء ساكنة، الترقيق قولا واحدا للأزرق. أقول يقدر، أقول الحميرة. ماذا لو فصل بين الكسر وبين الراء فاصل؟ هذا الفاصل لا يمنع الترقيق إلا إن أن يكون هذا الفاصل صادا أو قافا أو طاء. عندما أقول وقراء، عندما أقول قطراء، عندما أقول إصراء، فصل بين الراء وبين الكسر فاصل، هذا الفاصل صاد أو قاف أو طاء، لا تقرأ إلا بالتفخيم. لو كان هذا الفاصل أي حرف غير هذه الحروف الثلاثة تقرأ بالترقيق. عندما أقول إخراج، عندما أقول إخراج، هنا أنت تقرأ بالترقيق لأن هذا الفاصل بين الكسر وبين الراء ليس بقاف، ليس بصاد، ليس بطاء. وهذا معنى قول الناظم: ولم يرى الساكن فصلا غير طاء والصاد والقاف على ما اشترطا. ثم قال الناظم: ورقيقا بشرر للأكثر. انظر في كلمة بشرر في سورة المرسلات، الراء الثانية مكسورة، إذا في حال الوصل ترقق للجميع. أما الراء الأولى فإنها مفتوحة فتفخم لكل القراء ما عدا الأزرق، فإنه يقرأ بالترقيق بخلف بشرر، تفخم لكل القراء، الراء الأولى تفخم للكل ما عدا الأزرق، فإنها ترقق له بخلف. لك أن تقرأ هكذا بشرر، واعلم أنك إن رققت الأولى رققت الثانية بشرر.
وكذلك في الوسط بشرر. وإن فخمت الأولى فخمت الثانية بشرر. الراء الأولى فيها الترقيق والتفخيم للأزرق من قول الناظم رقيقا بشرر للأكثر، الأكثر على الترقيق، وهناك من قال بالتفخيم للأزرق. وإن رققت الأولى رققت الثانية، إن رققت الأولى رققت الثانية، وإن فخمت الأولى فخمت الثانية إلا إن قرأت بوجه الروم، إن قرأت بوجه الروم فإنك ترقق، لأن الروم كالوسط وهي مكسورة مرققة في الوسط، فتقف في حال الروم أيضا بالترقيق. ثم قال الناظم والأعجمي فخم مع المكرر. ألفاظ الأعجمية توفر فيها الشروط ومع ذلك لا تفخم الأزرق. هذه الألفاظ ثلاثة: لفظ إبراهيم، إسرائيل، عمران. هذه الألفاظ الثلاثة توافر فيها الشروط ومع ذلك لا تفخم لأنها مستثنات للأزرق. كذلك المكرر، عندما أقول الفرار الفرار إسرارا مدرارا، أنت لا تقرأ هنا إلا بالتفخيم لأن الراء مكررة، والمكرر مستثنى من الترقيق وإن توافرت فيه الشروط. والأعجمي فخم مع المكرر. ثم قال الناظم ونحو سترا غير صهرا في الأتم، ونحو سترا غير صهرا في الأتم. نحو سترا هذا باب يدخل تحته ستة ألفاظ: ذكرا، وزرا، صهرا، حجرا، إمرا. وعندنا شباب مرة أخرى: ذكرا وسترا وصهرا وإمرا وحجرا ووزرا، ستة ألفاظ. هذه الألفاظ الستة فيها خلاف للأزرق، لك الترقيق ولك التفخيم، لكن التفخيم في خمسة منها هو الأرجح، أما الترقيق فهو الأرجح في لفظ منها. ما هو اللفظ الذي يترجح فيه الترقيق على التفخيم؟ لفظ صهرا. بقية الألفاظ الستة، بقي خمسة ألفاظ، الألفاظ الباقية من الألفاظ الستة يترجح فيها التفخيم، وهذا معنى قول الناظم ونحو سترا غير صهرا في الأتم. الأتم في نحو سترا هو التفخيم، إلا لفظ صهرا فالأتم فيه الترقيق. على هذا وذاك لك الوجهان، لك التفخيم ولك الترقيق. ثم قال الناظم وخلف حيران وذكرك إرم. هذه الألفاظ فيها الترقيق حسب القواعد السابقة، لكن نص لك الناظم على أن فيها خلافا، لك فيها الترقيق والتفخيم. لفظ حيران، لفظ ذكرك، لفظ إرم، إرم في سورة الفجر، وزرا، ولفظ حذركم بالكاف، لكن لفظ حذرهم بالترقيق قولا واحدا على القاعدة، حذرهم وأسلحتهم قولا واحدا. ما جاء فيه الخلاف هو لفظ حذركم، خذوا حذركم بكاف المخاطب شباب، مش حذرهم، حذرهم على القاعدة قولا واحدا للترقيق، لكن حذركم فيها الكل. مراء فيها التفخيم والترقيق. افتراء، تنتصران، ساحران، طهرا بيتي. عشيرة في التوبة، أما عشيرتهم في سورة المجادلة ففيها الترقيق قولا واحدا. محل الخلاف موضع التوبة فقط، موضع المجادلة قولا واحدا بالترقيق على القاعدة. لفظ سراعا، ذراعيه، ذراعا، لفظ إجرام، لفظ كبره، لفظ لعبرة، هذه الألفاظ كلها فيها الخلاف، فيها الترقيق والتفخيم. ثم قال الناظم وجل تفخيم ما نوين عنه إن وصل كشاكرا خيرا خبيرا خضرا. المنون المنصوب فيه ثلاثة مذاهب. المنون المنصوب كشاكرا خيرا خبيرا خضرا فيه ثلاثة مذاهب، فيه التفخيم في الحالين وفيه الترقيق في الحالين أي في حال الوصل والوقف، وفيه أيضا التفخيم في الوصل والترقيق في الوقف. إذن ثلاثة مذاهب في المنون المنصوب: التفخيم في الحالين، الترقيق في الحالين، التفخيم في حال الوصل والترقيق في حال الوقف. ثلاثة مذاهب. لفظ حصرت صدورهم، حصرت صدورهم في سورة النساء، هناك مذهب يقول بالتفخيم فيه في حال الوصل والترقيق في حال الوقف، وهناك مذهب يقول بالترقيق فيه في الحالين. إذن في حال الوقف فيه الترقيق قولا واحدا، أما في حال الوصل فلك التفخيم ولك الترقيق. وحصرت كذاك بعض ذكر، أي بعض ذكر التفخيم في الوصل في لفظ حصرت، لفظ حصرت في حال الوقف لك الترقيق قولا واحدا، أما في حال الوصل فلك التفخيم ولك الترقيق. ننتقل الآن إلى المضموم، الأصح في المضموم منونا أو غير منون الترقيق. كذاك ذات الضم رقق في الأصح: خبير بصير خير. لك الترقيق ولك التفخيم، نقدم الترقيق لكن يقرأ بالوجهين: كذاك ذات الضم رقق في الأصح. ثم قال الناظم: والخلف في كبر وعشرون وضح. أليست كلمة كبر وليست كلمة عشرون مضمومة؟ نعم، لكن هذا الخلاف ورد عن من قال بالترقيق. نقول في المضموم الترقيق والتفخيم، القائلون بالترقيق في هذين في هاتين الكلمتين لهم الوجهان. إذن هذا الخلاف ورد عن من؟ ورد عن من قال بالترقيق في المضموم. هذا الخلاف وارد عن من قال بالترقيق في المضموم. من مذهبه الترقيق في المضموم يقرأ في لفظ كبر وفي لفظ عشرون بوجهين: بالترقيق والتفخيم. وهذا معنى قول الناظم: والخلف في كبر وعشرون وضع. هنا انتهى الحديث عن مذهب الأزرق خاصة. بعد ذلك يأتي الحديث عن ما يخص القراء العشرة جميعا. عندما يقول الناظم: إن تكن ساكنة عن كسر رققها يا صاحي كل مقري. عندما تكون الراء ساكنة بعد كسر اقرأ بترقيقها يا صاحبي لكل القراء، منادى مرخم يحذف منه بعض الحروف. الراء الساكنة بعد كسر ترقق لكل القراء إن لم يقع بعدها حرف استعلاء، ولا بد أن يكون ذلك الكسر متصلا أصليا. عندما أقول لفظ فرعون، فرعون الراء ساكنة بعد كسر، وهذا الكسر مع الراء في نفس الكلمة، وهو كسر لازم ليس بعارض، كسر أصلي ولم يقع بعد الراء حرف استعلاء، هنا نرقق لكل القراء قولا واحدا. أقول فرعون، مرية، شرذمة. إن جاء بعد الراء حرف استعلاء ماذا تفعل؟ تقرأ أنت بالتفخيم. أقول قرطاس، إرصاد، لبالمرصاد وما إلى ذلك. وهذا معنى قول الناظم: حيث جاء بعد حرف استعلاء فخم. إذا كان هذا الحرف، إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا كلفظ فرق، كلفظ الإشراق الأزرق، الفراق، لفظ فرق، عرفنا أن في لفظ فرق القاف المكسورة بعد الراء المؤققة حسب القواعد، لك فيه وجهان لكل القراء، وهذا معنى قول الناظم وفي ذي الكسر خلف إلا صراطي، وفي ذي الكسر خلف إلا صراطي. لفظ صراط هنا الطاء مكسورة، حرف استعلاء مكسور، ومع ذلك ليس لنا في لفظ صراط إلا التفخيم. إعراضهم مثلا حرف استعلاء وقع بعد الراء المكسورة المرققة حسب القواعد، تقرأ بالتفخيم. إذن حرف الاستعلاء لو كان مكسورا أنت تقرأ بالخلف، بالتفخيم بخلف. وفي ذي الكسر خلف إلا، استثنى من ذلك لفظ صراط فإنه يقرأ بالتفخيم لكل القراء وإن كانت الطاء مكسورة. نقول أنت تقرأ بالترقيق في الراء إن سبقت بكسر أو ياء ساكنة، إن سبقت، إن كان قبلها الكسر وإن كان قبلها الياء الساكنة. ماذا تفعل لو كانت الياء الساكنة بعد الراء أو كانت الكسرة بعد الراء؟ هنرقق قياسا؟ كلا، وما لقياس في القراءة مدخل. مثلا في لفظ مريم هنا وقعت الياء بعد الراء الساكنة، وعندنا ياء ساكنة بعد راء لبشرين، هنا لا أقرأ إلا بالتفخيم، وهذا هو الصواب الذي لا يصلح غيره، وهذا معنى قوله والصواب أن يفخم عن كل المرء ونحو مريم. إذن لو جاء بعد الراء كس أو ياء ساكنة لا نقرأ إلا بالتفخيم. ثم قال الناظم وبعد كسر عارض أو منفصل فخم. عندما أقول ارتضى هنا راء ساكنة بعد كسر عارض متصل في نفس الكلمة، تقرأ بالتفخيم لكل القراء. أمرتاب الراء ساكنة بعد كسر عارض منفصل، تقرأ بالتفخيم لكل القراء. إذن الراء لو سكنت بعد كسر عارض سواء كان هذا الكسر متصل في نفس الكلمة أو في كلمة أخرى أنت تقرأ بالتفخيم لكل القراء. لكن إن كانت الراء ساكنة بعد كسر أصلي متصل في نفس الكلمة تقرأ بالترقيق، إن لم يقع بعد الراء حرف استعلاء. أقول فرعون، متى أفخم؟ إن كان هذا الكسر منفصلا في كلمة أخرى، عندما أقول الذي ارتضى في حال الوصل، الذي ارتضى الذال مكسورة في الأصل، إذن الراء وقعت ساكنة بعد كسر أصلي منفصل تقرأ بالتفخيم. لمن ارتضى يا شباب؟ لمن ارتضى في حال الوصل كسر عارض، في حال البدء كسر عارض، على هذا وذاك ليس لك إلا التفخيم بعد الكسر العارض سواء اتصل هذا الكسر أو انفصل. أما الكسر الأصلي فإنه إن اتصل ترقق فرعون، إن لم يقع بعد الراء حرف استعلاء. إن انفصل الكسر الأصلي تفخم، كما قلت لك الذي ارتضى الراء ساكنة بعد كسر أصلي منفصل أنت تقرأ بالتفخيم، وهذا معنى قول الناظم وبعد كسر عارض في الحالين أو منفصل فخم. قد علمت أن الروم كالوصل، يعني لو كانت الراء مرققة في الوصل أنت تقف بالترقيق عند وجه الروم، لو كانت مفخمة في الوصل أنت تقف حال الروم بالتفخيم. فالروم كالوصل، في الشاطبي يقول لك ورومهم كما وصلهم، وهذا معنى قول الناظم وإن ترم فمثل ما تصل. ثم قال الناظم ورقق الراء إن تمل أو تكسري. الراء المسبوقة بحرف ممال، الراء المسبوقة بحرف ممال، يعني بألف ممالة، عندما أقول النار وأميل إمالة كبرى، أو أقلل أقول النار، الراء المسبوقة بتقليل أو بإمالة أنت ترققها. ورقق الراء إن تمل إمالة كبرى أو إمالة صغرى، أنت ترقق الراء. إن سبقت الراء بكسر أنت أيضا تقرأ بالترقيق. عندما أقول يا شباب قدر أنت تقرأ بالإيه؟ بالترقيق. الراء المفتوحة المكسورة المضمومة إن سبقت بكسر ترقق، والراء المكسورة إن سبقت بإمالة كبرى أو صغرى ترقق. الراء المضمومة أو المفتوحة لا تسبق بإمالة، لأن شرط إمالة الألف أن يكون بعدها راء مكسورة في الطرف. ثم قال الناظم وفي سكون الوقت فخم وانصري. إذن عندما تقف على الراء الأصل فيها، الأصل في الراء التفخيم. إن لم تسبق الراء بياء ساكنة أقول خير الطير، إن لم تسبق بكسر، إن لم تسبق بترقيق، إن لم تسبق بإمالة. عندما أقول بشرر وقفت عليها للأزرق ورققت الراء الأولى، ماذا تفعل في الثانية؟ إنك ترقق. إذن الراء الثانية سبقت بترقيق فرققت فقلت بشرر. إن سبقت بإمالة، إن سبقت بإمالة أنت تميل الأبرير النير وما إلى ذلك. إذن الراء تفخم إن لم تسبق بياء ساكنة، إن لم تسبق بكسر، إن لم تسبق بترقيق، إن لم تسبق بإمالة. ننتقل الآن إلى باب اللامات. الأصل في اللام أن ترقق، الأصل في اللام أن ترقق. وقلنا نستخدم مصطلح التغليظ في هذا الباب أولى من استخدامنا لمصطلح التفخيم. نتحدث عن اللام، متى تغلظ للأزرق؟ تغلظ اللام للأزرق إن كانت مفتوحة ومسبوقة بأحد أحرف ثلاثة، بالصاد بالطاء بالظاء، لكن يشترط في هذه الحروف الثلاثة أن تكون ساكنة أو تكون مفتوحة. عندما أقول مطلع هنا اللام مفتوحة وقبلها طاء، والطاء أحد الحروف الثلاثة والطاء ساكنة. عندما أقول ظل هنا اللام مفتوحة وقبلها ظاء مفتوحة، إذن لابد أن تكون اللام مفتوحة ولابد أن يكون قبلها أحد أحرف ثلاثة الصاد الطاء الظاء، ولابد أن تكون هذه الحروف الثلاثة إما ساكنة وإما مفتوحة. وهذا معنى قول الناظم وأزرق لفتح لام، لفتح لام غلظة بعد سكون صاد أو طاء وضع أو فتحها أو فتح الأحرف الثلاث. ثم قال الناظم وإن يحل فيها ألف أو إن يمل مع ساكن الوقف اختلف. صلوا على رسول الله. قوله وإن يحل فيها ألف يدخل تحت هذا ثلاثة ألفاظ: فصالا، فطال، يصالحا على قراءة الأزرق. فصل بين اللام المفتوحة وبين الطاء أو بين الصاد ألف. لم يرد في القرآن الكريم مثال فصل فيه بين الظاء واللام بألف. ما ورد هو لفظان للصاد يصالحا وفصالا، ولفظ للطاء طالا. فصل بين اللام المفتوحة وبين الصاد أو الطاء بألف، لك أن وجهان في اللام، لك أن تقرأ هكذا يصالح، ولك أن تقرأ يصالح فطال فطال. قولوا أو نيومن، قد علمتم أن في ذات الياء الألف المنقلبة عن ياء فيها وجهان للأزرق، التقليل والفتح. لو وقع بعد الحرف الذي فيه تقليل لخلف لو وقع بعده لام، عندما أقول لو وقع قبله عندما أقول يصلاها، هنا يصلها الألف فيها وجهان، لك الفتح ولك التقليل. هذه الألف مسبوقة بلام مفتوحة وقبلها صاد ساكنة، على القاعدة لك التغليظ. هنا يخبرك الناظم أن لك في اللام حان عندئذ وجهين، لك التغليظ ولك الترقيق، وأنت لك في الألف وجهان، لك التقليل ولك الفتح. لا يقرأ أبدا بالتغليظ مع التقليل، ولا يقرأ أبدا بالتقليل مع التغليظ. إذن هذا الخلاف سيكون موزعا، إن قرأت أنت بالتغليظ في اللام وقلت يصلى عليك أن تفتح الألف، وإن قرأت بالترقيق في اللام قلل الألف يصلاها. هنا نتحدث عن رؤوس آية السورة الإحدى عشر، لا حكم آخر سنذكره. الألف التي فيها خلاف فيها فتح وتقليل ومسبوقة بلام فيها التغليظ على القاعدة، لك في هذه اللام وجهان، لك التغليظ ولك الترقيق، لكن إن غلظت افتح الألف، وإن رققت قلل الألف. ثم قال الناظم مع ساكن الوقف، عندما أقول مثلا يوصلا، أنت في الوصل تغلظ هكذا يوصلا، اللام مفتوحة في حال الوصل، ماذا تفعل عندما تقف؟ إنك تسكن اللام، اختل شرط. لكن هذا الاختلال عارض، لأن السكون عارض من أجل الوقف، أما اللام في الأصل هي مفتوحة. إن وقفت لك وجهان، لك التغليظ هكذا يوصل ولك الترقيق يوصل. إذن اللام الفاصل بينها وبين الطاء والصاد ألف فيها الوجهان، وذلك في ثلاثة ألفاظ، طال يصالح فصالة. الألف اللام التي بعدها ألف فيها خلف فيها تقليل وفيها فتح، لك في هذه اللام وجهان التغليظ والترقيق. اللام المفتوحة في الوصل عندما أقف عليها بالسكون لك وجهان في اللام، التغليظ ولك الترقيق. ثم قال الناظم وقيل عند الطاء والظاء، أي قيل لك وجهان عند الطاء والظاء، يعني مثلا عندما أقول ظل، هنا لام مفتوحة قبلها ظاء مفتوح، لك وجهان، لك الترقيق ولك التفخيم. اللام المسبوقة بطاء عندما أقول وبطل، وبطل مطلعي، لك وجهان، لك التغليظ ولك الترقيق. لم يذكر الناظم الصاد، إذن الصاد لك قولا واحدا بعدها التغليظ. اللام المفتوحة المسبوقة بصاد ساكنة أو مفتوحة لك في اللام التغليظ فقط للأزرق. أما المسبوقة بطاء أو ظاء لك الخلاف، والعمل على ما يلي. اللام المسبوقة بصاد ساكنة أو مفتوحة لك التغليظ قولا واحدا. اللام المفتوحة المسبوقة بطاء مفتوحة أو ساكنة لك الخلف، التغليظ والترقيق. أما الظاء هنا نفصل، لو كانت اللام المفتوحة مسبوقة بظاء ساكنة لك التغليظ قولا واحدا، أما إن سبقت بظاء مفتوحة فلك الخلاف. عندما أقول أظلم لك التغليظ قولا واحدا لأن الظاء ساكنة. عندما أقول ظلم لك في اللام وجهان، التغليظ والترقيق، وهذا موجود في فريدة الدهر، وهذا ما عليه العمل. أنتم تعلمون أن الشيخ محمد فريد سالم رحمه الله قرأ على الشيخ الزيات ودون ما قرأه على شيخه، وكلاهما عندنا ثقة، وكلاهما عندنا ثقة، دون ما قرأه على الشيخ رحم الله الجميع. وقيل عند الطاء والظاء والأصح تفخيمها، وقد عرفنا ما يقرأ به. اللام عندما تسبق بصاد، اللام المفتوحة تسبق بصاد ساكنة أو مفتوحة التغليظ قولا واحدا، تسبق بطاء ساكنة أو مفتوحة بخلف في اللام، إن سبقت بظاء ساكنة لك التغليظ قولا واحدا، بظاء مفتوحة لك وجهان. ثم قال الناظم والعكس في الآية رجح، إن كان يترجح التغليظ بعد الصاد وبعد الطاء والظاء فإنه يترجح الترقيق. في رؤوس آية السور 11 عندما أقول عبدا إذا صلى، سورة إيه؟ العلق، فلا صدق ولا صلى وذكر اسم ربه فصلى، هذا اللفظ وارد رأس آية في السور 11. وقد علمت أن لك في السور 11 لك التقليل قولا واحدا، ورقق الراء ورؤوس الآي جف. ماذا تفعل أنت في اللام؟ يترجح الترقيق، يترجح الترقيق. الشراح يذكرون خلافا في اللام، الشراح يذكرون خلافا في اللام، يقولون لك الترقيق ولك التغليظ، لكن اعلم أن ما عليه العمل هو الترقيق فقط. لماذا؟ لأنه ليس لك في الألف إلا الفتح فقط، إلا التقليل فقط، ولا يتأتى مع التقليل إلا الترقيق في اللام، لا يتأتى مع التقليل في الألف إلا الترقيق في اللام. إن كان الشراح يذكرون خلافا في اللام فاعلم أنه لا يقرأ إلا، لا يقرأ إلا بالترقيق، لأنه لا يقرأ في الألف إلا بالتقليل، ولا يتأتى مع التقليل إلا الترقيق. ثم قال الناظم كذاك صلصال، لفظ صلصال اللام الأولى، اللام الثانية مكسورة ليس فيها إلا الترقيق لكل القراء، اللام الأولى وقعت بين مفخمين صلصال، ورد فيها من طريق الطيبة فقط، ورد فيها خلف عن الأزرق، والراجح فيها الترقيق، ويقرأ بالوجهين، يقرأ في هذه اللفظة بالوجهين مع رجحان الترقيق. يقول الناظم وشذ غير ما ذكرت، لام مضمومة ليس فيها إلا، ليس فيها إلا الترقيق لكل القراء، ما ذكر هو الذي يقرأ به، غير ذلك شاذ لا يقرأ به. أقول لك ضل، اللام بعد الضاد، اللام بعد كذا، هذا لا يقرأ به للأزرق، وشذ غير ما ذكرت. من قال بتغليظ اللام للأزرق بعد أحرف أخرى غير ما ذكرنا لا يقرأ به. من قال بالتغليظ في حال ضم اللام لا يقرأ بهذا أيضا، وشذ غير ما ذكرته. نأتي إلى لفظ الجلالة الله، صلوا على رسول الله. لفظ الجلالة الله، اللام في لفظ الجلالة تفخم بعد فتح أو ضم. عندما أقول عبد الله إن الله، اللام هنا تفخم بعد الفتح وبعد الضم، إذن هي ترقق بعد الكسر بسم الله. ذكر الناظم ما تفخم بعده اللام في لفظ الجلالة وهو الفتح والضم، إذن بعد الكسر ترقق. ثم ذكر الناظم ما فيه الخلاف، يقول الناظم واختلف بعد ممال، عندما أقرأ للسوسي في حال الوصل وأقول سيرى الله، أنت لك الإمالة في الراء ولك الفتح، على وجه الإمالة على وجه الإمالة لك وجهان في اللام، لك التغليظ ولك الترقيق، لك أن تقول فسير الله ولك أن تقول فسير الله. أما إن قرأت بالتفخيم فإن قرأت أنت في فسيرى بالفتح ليس لك في اللام إلا التفخيم، إن قرأت في فسيرى في حال الوصل بالتفخيم في الراء ليس لك في اللام في لفظ الله إلا التفخيم، لكن إن قرأت بالإمالة للسوسي فلك في اللام وجهان، لك الإمالة لك التغليظ ولك الترقيق، تقول فسيري الله فسيري الله. ماذا لو وقع لفظ الجلالة بعد مرقق؟ عندما أقرأ الأزرق أفغير الله ليس لك في اللام إلا التغليظ، إن وقعت اللام بعد مرقق ليس لك إلا الإيه؟ التغليظ. الخلاف إن وقعت بعد ممال، أما إن وقعت بعد مرقق ليس لك إلا الإيه؟ التغليظ. أقول أفغير الله. هنا انتهى باب اللامات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.